الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذه الفقرة من مهمات العقيدة، إذ أن الجهمية يخالفون فيها ويزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن، ويزعمون أيضا أنها تفنى. وقد تقدم معنا في أول الكتاب مسألة ما يتعلق بالتسلسل في الحوادث، وعلمنا أن الجهمية يمنعون التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا القول منهم صادر عن هذا الاعتقاد الخبيث من أن الجنة والنار غير موجودة الآن وأنهما تفنيان وتبيدان. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة، منها قول الله عز وجل: أعدت للمتقين في وصف الجنة، وقال في وصف النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة يخبر أنه رأى الجنة والنار، كما في أحاديث الكسوف والخسوف قال: رأيت الجنة والنار. جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن جابر، وجاء عن غيرهم كثير. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار، في حديث ابن عباس، فيقول في شأن النار: فرأيت أكثر أهلها النساء، وفي شأن الجنة: رأيت أكثر أهلها الفقراء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر الجنة، فذهب فرآها، ثم رجع فقال: يا رب، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم رجع فقال: اذهب فانظر النار، فذهب فرآها، فرجع فقال: يا رب، لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فقال: اذهب فانظر إليهما، فنظر إلى الجنة فقال: ما ظننت أن أحدا يدخلها، وقال في النار: ما ظننت أن أحدا يسلم منها. والأدلة على وجودها كثيرة غير ما ذكرنا، المهم أنها الآن موجودة وقد أعدها الله عز وجل للمؤمنين، وهكذا النار موجودة وأعدها الله عز وجل للكافرين. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: وثرت بالجبارين والمتكبرين، وقالت الجنة: وثرت بالضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وقوله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذه مما يكررها أهل السنة جميعا دائما في دروسهم العقدية، وقد نظمت كما تقدم معنا 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هم العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. والأدلة على وجودها من القرآن قول الله عز وجل: خالدين فيها أبدا، في شأن الجنة وفي شأن النار. وقال الله عز وجل في شأن النار: وما هم بخارجين من النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون لابثين فيها أحقابا، إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة في بقاء الجنة وبقاء النار، وبقاؤهما ببقاء الله عز وجل لهما. أما أهل البدع فلهم طرائق في القول بفناء الجنة والنار، فقال بعضهم بأن النار تفنى وتفنى حركات أهلها حتى يصير في قعرها الجرجير يوما من الدهر، وقالوا غير ذلك. والصحيح أن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، خلقهم الله عز وجل للبقاء لا للفناء، وهما مستثنيان من قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم إن الشبهة التي جعلت المبتدعة يقولون بمثل هذا القول مع ما قد وقر في قلوبهم من المخالفة قول الله عز وجل: إلا ما شاء ربك حين ذكر الجنة وذكر النار، وهذا الاستثناء منقطع عند أهل العلم، ومع ذلك قد وجهوه. إلا ما شاء ربك يعني من باب التبرك بذكر الله عز وجل، أو إلا ما شاء ربك من باب ماذا؟ ممن دخل النار من أهل التوحيد ثم يخرجون منها. ومع ذلك لو بقي الإشكال عند بعض في مثل هذه الآية، فهذه الآية ترد إلى المحكم الواضح الذي قد بين الله عز وجل فيه بقاء الجنة والنار. قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، تقدمت الأدلة على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة في إرسال جبريل إلى الجنة وإلى النار، وخلق لهما أهلا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن كتاب اليمين: هذا للجنة، وقال في شأن كتاب اليسار: وهذا للنار، لا يزاد فيه ولا ينقص. فالله عز وجل قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، والعباد سائرون إلى ما قد كتبه الله عز وجل عليهم وقدره، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، من أدخله الله عز وجل الجنة فبفضله، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ونعذب فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فالأدلة تدل على ذلك، فالله عز وجل من أدخله النار أدخله بعدله بسبب عمله وجرمه وذنوبه ومعاصيه وكفره وعناده وغير ذلك، وكل يعمل لما قد فرغ له، نعم كل يعمل على ما قد فرغ منه وكتب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما فرغ له. لما قيل له: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي أمر يستأنف؟ أفي أمر قد قدر وقضي؟ قال: بل في أمر قد قضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في حديث علي بن أبي طالب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ومع ذلك أن الله عز وجل لا يدخل أحدا الجنة إلا بإيمانه وعمله مع رحمته له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن هذا الحديث استشكل على قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا إشكال، فإن الباء في قوله بما كنتم تعملون باء سبب، والمنفي في الحديث باء العوض، فليست الجنة يعني عوضا عن عمل العبد، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، وإلا فإن الله عز وجل يتفضل على العباد ويجازيهم ويكرمهم حتى يصلوا إلى ما يصلوا إليه. وكل مخلوق من المكلفين صائر إلى ما خلق له، ليس له يعني تحول عما خلق له، والله عز وجل بكل شيء عليم. هذا ليس فيه أن العبد مجبور لما عمله، وإنما فيه أن الله عز وجل قد خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، فكل ميسر لما خلق له وما هو في اللوح المحفوظ. ومع ذلك العبد لا يعلم شيئا مما هو مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، وإنما يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة والصيام والحج والتوحيد وغير ذلك، فيجب عليه العمل بما علم لا العمل بما لم يعلم. قال: والخير والشر مقدوران على العباد، وكلاهما من الله، فالله خالق الخير وخالق الشر. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر خيره وشره. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل: والشر ليس إليك، فقد تقدم بيانه مرارا، ملخصه أن الشر لا يرفع إليك، أو لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك أو ليس بشر بالنسبة لك، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين. فإن الله عز وجل أفعاله صادرة على مقتضى حكمته وعلمه. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مسألة كلامية يتكلم فيها أهل القدر كثيرا، وهي: هل الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل أو بعد الفعل؟ أما القول بأنها بعد الفعل فقول ظاهر الضعف، وأما القول بأنها مع الفعل يعني يريدون أن يلزموا أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بالتوفيق، فكيف إذن يعذبه الله عز وجل على هذا الأمر؟ وهذا ليس بلازم، فقد قسم الطحاوي رحمه الله الاستطاعة إلى قسمين: أولا الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، فهذه تكون مقارنة للفعل. وبالنسبة لاستطاعة العبد من حيث أنه صحيح البدن صحيح الجسم يستطيع الطهارة يستطيع المشي يستطيع أن يأتي بالعمل، فهذه قبل الفعل. فهذه من المسائل الكلامية، ومع ذلك عند التفصيل يؤتى بمثل هذا حتى لا يلتبس الأمر، لأن أهل الكلام يريدون بهذا إثبات الظلم لله عز وجل تعالى وتقدس عن ذلك، أو يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل الخلق والتقدير والمشيئة وغير ذلك، ويثبتون هذا الأمر للعبد. فلا بد من التفريق بين المختلفات والتوفيق بين المتماثلات. فنحن مثلا الآن يكون أحدنا مستطيع الصلاة، مستطيع الصلاة بدنه صحيحا، يستطيع الطهارة يستطيع المشي، لكن التوفيق بيد الله عز وجل، إن وفقه قام بالفعل، وإن خذله يعني خذله ربما لا يقوم بالفعل. ففرق بين الاستطاعتين: ما كان من التوفيق فهو من الله عز وجل فضلا زائدا ونعمة مزيدة، وما كان من الاستطاعة التي من جهتها التكليف فالله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذه التي يتعلق بها الخطاب. أما مسألة التوفيق وعدم التوفيق هذه لا يتعلق بها خطاب. الذي يتعلق به الخطاب أن الله أمر الإنسان القادر بعبادته، فمتى عجز عن شيء فلا يكلفه الله عز وجل ما عجز عنه، ومتى ترك عن اختيار وقصد هنا يعاقب ويحاسب. قال: وأفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد. تقدم: الله خالق كل شيء، وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملون. فأفعال العباد خلق لله، سواء خيرها أو شرها كلها خلق لله عز وجل. ورأس الشر إبليس، وخلقه الله عز وجل كما قال الله عز وجل مخبرا عنه: خلقتني من نار وخلقته من طين. والذين يقولون بعدم خلق الله عز وجل للشر زعموا التنزيه، وهم وقعوا في التعطيل، فإنهم حين قالوا بأن الله لم يخلق الشر وإنما العبد هو الذي خلق الشر أثبتوا الخلق لغير الله عز وجل، وأثبتوا أن يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاءه الله عز وجل ولا يريده، فوقعوا في شر عريض. فنحن نؤمن أن الله عز وجل خلق الخير وهو محب له مريد له شرعا، وخلق الشر وهو مبغض له، لكن قد يريده من كثير من الناس كونا، فبه تحققت مصالح عظيمة، اختبرهم وابتلاهم وابتلى المؤمنين بالكافرين، وأنزل الكتب وأرسل الرسل بسبب وجود الشر الذي بين الناس. وكسب من العباد، لو عبر بغير كلمة كسب، وإن كان يقول ربنا سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قيل لها ما كسبت في الخير وعليها ما اكتسبت في الشر، وزيد في بناء اكتسبت لأن الشر يعني ربما يجتهد في الحصول عليه وتحقيقه. فلو عبر بأنها فعل للعباد لكان أولى. لماذا؟ لأن اصطلاح الكسب قد اتخذه الأشاعرة، فالجهمية صرحوا على أن العبد مجبور ولا فعل له، وأن الفاعل هو الله عز وجل. فجاء الأشاعرة وأتوا بالكسب، قالوا نحن ما نقول بأنه مجبور وله كسب، لكن عند التحقيق تجد أنهم يجعلون الإنسان كالآلة، والفاعل الحقيقي هو الذي يتعاطى الفعل بالآلة. فقولهم عائد إلى قول الجهمية، ولهذا قال بعضهم ثلاثة من المحال ثلاثة، وذكر منها الكسب عند الأشعري. بدعة جاء بها ليقول بقول الجهمية وما استطاع، فجاء بهذا الاصطلاح، لكن نحن نقول وفعل من العباد. فالعبد له قدرة واستطاعة ومشيئة وفعل، وهذه صادرة عن قدرة الله ومشيئة الله وإرادة الله عز وجل الكونية. فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا بد في هذا الباب من إثبات ما لله لله وإثبات ما للعبد للعبد. أما التفريق وهو أن يثبت الاستطاعة والقدرة والمشيئة والخلق لله عز وجل ويعطل العبد بحيث يكون الله هو الفاعل كما يقول الجهمية، فهذا قول باطل كفري. وإما أن يعطل الله عز وجل من صفاته ويثبت للعبد الخلق والقدرة والمشيئة والاستطاعة والله عز وجل يعطل، هذا قول القدرية النفاة، فكلاهما قولان باطلان. والسبب في ضلالهم أن القدرية النفاة أخذوا أدلة تنزيه الله عز وجل عن محبة الشر ونحو ذلك، وأولئك أخذوا أدلة المشيئة والاستطاعة ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله وغيره ما استدل به القدرية النفاة وهو دليل صحيح فيه رد على من الجبرية، وما استدل به الجبرية دليل صحيح فيه رد على القدرية النفاة. وأما شيخ الإسلام بن تيمية يقول ما يأتي مبتدع ببدعة ويستدل عليها بدليل من الكتاب والسنة إلا كان في الدليل رد عليه. فمثلا الجبرية يستدلون بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت، يقولون إذن أنت ما رميت ولكن الله رمى، أثبت الله عز وجل الرمي له، أنت ليس لك فعل وليس لك قدرة وليس لك استطاعة. والآية ترد عليهم، قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت، هل أثبت الله عز وجل للعبد رميا؟ إذ رميت أثبت الله عز وجل للعبد فعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى كما قال الله عز وجل، ورمى كما هو ثابت في السنة الصحيحة أنه أخذ كفة من حصى وقال شاهت الوجوه، فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، الفعل ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى قول الله عز وجل ولكن الله رمى؟ هو الذي سدد وهو الذي أصاب وهو الذي وفق لما وفق له. فتجد في الدليل رد على باطلهم وعلى بدعتهم. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا صواب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا باطل، فإن الإنسان يطيق أكثر من ذلك. لو فرض الله علينا 40 يوما صيام نستطيع أم لا نستطيع؟ نستطيع. لو فرض الله علينا 10 صلوات في اليوم والليلة نستطيع أم لا نستطيع؟ نستطيع، ولكن الله عز وجل فرض علينا ذلك رحمة منه وفضلا. وكذلك لو فرض علينا الحج في العمر مرتين لمن استطاع إليه سبيلا، لا استطاع الناس بعضهم أن يحج مرتين ثلاثة وأربع. فقوله لا يطيقون إلا ما كلفهم هذا قول غير صحيح، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، ومعنى ذلك لا تحول لنا ولا قوة لنا على فعل إلا بتوفيق الله عز وجل وعونه. قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق. قال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة على طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، هذا هو توفيق، ماذا؟ هداية التوفيق، فهي محض نعمة الله عز وجل على عباده، هي مختصة بالله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا بد من تحقيق هذا الباب العظيم، أن ما من شيء يقع في العالم إلا بقدرة الله وتوفيق الله في العمل الصالح وخذلان الله عز وجل العبد في العمل الطالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزع عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بهذا يكون قد انتهى من الكلام على مسألة القدر. فالله عز وجل كل شيء يجري بمشيئته، فمشيئته نافذة، مشيئته نافذة. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي كلام المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي شعر الشافعي المشهور عنه ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالناس يتناقلون هذا ويعتقدونه، ثم يأتي النفاه نفاة القدر ويزعمون أن الله عز وجل لم يشأ الشر، ثم نتج عنه أن الله لم يخلق الشر، فتسلسل الأمر لديهم. فما من شيء يقع في هذا العالم إلا وشاءه الله، إلا أن بعضه شاءه الله عز وجل لذاته وهي الطاعات، وبعضها شاءها الله عز وجل لغيرها وهي المعاصي والسيئات. فالسيئات والمعاصي شاءها الله عز وجل كونا لما يتحقق بعدها من المصالح للعباد، التوبة، الإيمان، الاستغفار، الإنابة. وكذلك يبتلي المؤمنين بالكافرين ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فإذا صبروا تحقق لهم الخير العظيم. وأيضا واقع بعلم الله كما تقدم معنا أن الله بكل شيء عليم، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر. وقضائه وقدره أي بما قضاه وقدره. وتقدم معنا مسألة وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، ليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، بكل ما قضاه الله. لا يجوز له أن يرضى بالكفر، لا يجوز له أن يرضى بالمعاصي، لا يجوز له أن يرضى بشرب الخمر وغير ذلك من البلاء، ولكن يرضى بقضاء الله عز وجل الذي هو فعله، على أنه قدر ذلك الأمر لحكمة أرادها ومع وجوب التوبة عليه من المعاصي والسيئات. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا استطاعة للعبد إلا في شيء شاءه الله عز وجل، وإلا لن يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. وغلب قضاؤه الحيل كلها، مهما حاول الإنسان أن يتمرد على تقدير الله عز وجل فإنه كائن ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي السعيد من لا محالة، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لأن الملك ملكه والخلق خلقه، ولأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لكن المبتدعة قد يأخذون مثل هذا الإطلاق القول بتجويز الظلم على الله عز وجل. ولذلك يقول السفاريني في عقيدته وهو ممن تقد عليه: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ظلم، من غير ما جرم، من غير ما ولا جرم جرى. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما إثم ولا جرم جرى. هذا القول رده العلماء على السفاريني واعتبروه من أغلاط الأغلاط الشنيعة في هذا الباب، إذ أنه يجوز على الله عز وجل الظلم وأنه يعذب العباد بجرم لم يصنعوه. فهذا قوله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا وما ربك بظلام للعبيد. فنقول هذا على مقتضى أنه لو فعل ما فعل بالعباد فهو غير ظالم لهم، لأن له من الحق العظيم ما يدل على نقص العبد وعدم إتيانه به. وفي حديث حذيفة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. فليس المراد أنه يعذب بغير ذنب، ولكن لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ العباد بكل نعمة أنعم بها عليهم لكانت طاعات الطائعين لا تؤذي شيء أمام نعم الله عز وجل. تقدس عن كل سوء وحين، عن كل سوء ونقص وعيب، وتنزه عن كل عيب وشين. هذا من باب السجع في هذا الباب، والمعنى متقارب. فالله عز وجل متنزه عن صفات السوء وسمات المحدثين. وكلامه هنا على مسألة القدر أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الدليل يحتج به الجبرية على أن الله عز وجل له أن يعذب من شاء ولا يسأل عن ذلك ولا يعارض في ذلك. والدليل ليس كما ذهبوا إليه، بل إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال علمه وحكمته. وما ربك بظلام للعبيد، فهذا الدليل يحمل على تلك الأدلة، يحمل على تلك الأدلة. وقوله كذلك فعال لما يريد يحمل على تلك الأدلة، من أن الله عز وجل ما شاء فعل، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأطلنا اليوم من أجل أن نعجل في الانتهاء من الكتاب، إذ قد يطرأ علينا طارئ. نسأل الله عز وجل الخير، ونعوذ بالله من الشر والضير، والحمد لله رب العالمين.